No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في ذكر صفة الصلاة أي كيفيتها، وقد ابتدأه المصنف رحمه الله بذكر طرف من آداب إتيان الصلاة، لأن الأصل في الصلاة أن تكون في المسجد، هذا إذا تكلمنا على حكم الصلاة للرجال، الأصل أن تكون صلاتهم في المساجد، وسيأتي الكلام على حكم الجماعة إن شاء الله. فإذا خرج الرجل إلى الصلاة في المسجد فإنه يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. وفي ذلك الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي قتادة أيضا رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثبت في ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما، وهذا الحديث لم يأتي فيه إلا الجملة الأخيرة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما بقية الذكر فقد جاء في الأحاديث الأخرى كما سننبه عليه إن شاء الله. قوله: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، جاء في ذلك حديث مرفوع حكما، أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت منه أن تقدم رجلك اليسرى. فهذا حديث قلنا مرفوع حكما، لأنه يقول فيه الصحابي ماذا؟ من السنة كذا، وإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع كما سندرس إن شاء الله تعالى في أصول الحديث. فهذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، إلا أنه ضعيف الإسناد، ولكن العمل عليه عند العلماء، يستحب العلماء لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، ولمن خرج منه أن يقدم رجله اليسرى. ودليلهم في ذلك القاعدة التي سبقت معنا في كتاب الطهارة في تقديم اليمين في كل ما هو من باب الإيه؟ من باب التكريم، وتقديم اليسار في كل ما هو بخلاف ذلك. فلا شك أن دخول المسجد من باب التكريم، وأن الخروج منه بضد ذلك، فعند الدخول تقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج تقدم الرجل اليسرى. وعند الخروج من المسجد يقول هذا الذكر، يعني الذي تقدم، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، وهذا من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهو حديث ضعيف الإسناد وله شواهد، وقد حسنه بشواهده غير واحد من أهل العلم. نعم.
في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند
حسبك. هذا شروع في صفة الصلاة، وهنا تنبيه قبل الشرح أن تخريج الأحاديث في الكلام على صفة الصلاة يطول جدا، فنحيل إلى كتاب العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك اختلاف عما ذكره رحمه الله فإننا نبين ذلك. أول شيء عند القيام إلى الصلاة يقول المصلي الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، تسمى بتكبيرة الإحرام لأنه عند الإتيان بها يحرم على المصلي أشياء، يحرم على المصلي أشياء وهي التي تبطل الصلاة كما سيأتي معنا في مبطلات الصلاة إن شاء الله. وهذا هو معنى الإحرام عموما. إذا تكلمنا على الإحرام في الحج مثلا، فالإحرام في الحج معناه أنك عند الشروع في هذا الإحرام تحرم عليك أشياء، لهذا سميناه إيش؟ إحراما. فتكبيرة الإحرام هي الله أكبر، لا بد منها في أول الصلاة، وسيأتي الكلام على أركان الصلاة وواجباتها إن شاء الله. عند تكبيرة الإحرام ترفع اليدان، يرفع المصلي يديه، يقول الشيخ إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. فعندك إذن موضعان في رفع اليدين، إما أن ترفع إلى حذو المنكب، المنكب هو الكتف، وإما أن ترفع إلى حذو شحمة الأذن، هذا الجزء من الأذن، فإما أن ترفع هكذا أو هكذا كيفية. وهنا قاعدة اكتبوها واحفظوها جيدا، وإن كانت قد مرت لها أمثلة في كتاب الطهارة. هذه القاعدة هي العبادة إذا ثبتت على وجوه متعددة، العبادة إذا ثبتت على وجوه متعددة فالأفضل أن تفعل جميع هذه الوجوه، فالأفضل أن تفعل جميع هذه الوجوه. كيف يعني جميع الوجوه؟ يعني أن تفعل بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، أن تفعل بعضها أحيانا وبعضها أحيانا. فبالنسبة لصفة الصلاة هناك وجوه متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، في الأذكار، في الركوع والسجود مثلا، وفي الأفعال والهيئات التي تكون في الصلاة. فالأفضل لك إذا أردت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل جميع هذه الكيفيات، بعضها أحيانا وبعضها أحيانا. من اقتصر على كيفية بعينها فلا بأس، يعني إذا كان بعض الناس يشق عليه أن يحفظ هذه الكيفيات أو يستحضرها فأتى إلى كيفية معينة، إلى صفة معينة أو ذكر معين فحفظه وحافظ عليه فلا بأس ولا حرج، لكن الأفضل لمن قوي على حفظ جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. فبالنسبة لرفع اليدين عرفت الآن أن عندك كيفيتين، فالأفضل أن تفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا، يعني في بعض الأحيان ترفع يديك إلى حذو منكبيك وفي بعض الأحيان إلى حذو شحمتي أذنيك. ورفع اليدين أفاد الشيخ رحمه الله أنه يكون في أربعة مواضع، وهذا هو الثابت في الأحاديث. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، يعني عند التكبير للركوع، إذا كبرت للركوع الله أكبر ترفع يديك أيضا. الموضع الثالث عند الرفع منه، أي من الركوع، وهذا هو المسمى بالاعتدال، فإذا اعتدلت من الركوع، إذا قلت سمع الله لمن حمده رفعت يديك أيضا. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، هذا في الصلاة الثلاثية والرباعية، في الصلاة الثلاثية والرباعية، يكون هناك تشهد أول تشهد أوسط، فإذا قمت من هذا التشهد أيضا رفعت يديك. وهل يكون رفع اليدين مع التكبير أو قبله أو بعده؟ الجواب: الأمر واسع، الأمر واسع. فإن شئت رفعت مع التكبير الله أكبر، وإن شئت رفعت قبل التكبير الله أكبر، وإن شئت رفعت بعد التكبير الله أكبر، كل ذلك واسع ولا حرج. وهذه المواضع الأربعة التي نص عليها الشيخ رحمه الله هي التي ثبتت في الأحاديث، وما سوى ذلك فمحل تأمل، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورفع، لكن هذا محل تأمل وفيه نظر عند أهل الحديث. نعم. طيب حسبك. أولا بالنسبة لوضع اليدين بعد رفعهما، يعني بعدما ترفع يديك، ونحن الآن نتكلم على أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فإذا رفعت يديك عند التكبير فهناك وضع لليدين، ليس هناك إرسال. إرسال يعني أن تضع يديك بجانبيك، هذا خطأ ليس من السنة، لكن الذي ثبت في السنة أن تضع يديك، أن تضع يمينك على شمالك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تضع اليمنى على اليسرى؟ أولا بالنسبة لكيفية وضع اليدين، عندك كيفيات: الأولى أن تقبض اليسرى باليمنى، هكذا أن تمسك اليسرى باليمنى. ثانيا أن تضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد، هكذا. واضح؟ الرسغ هذا، هذا الموضع، الساعد هذا الموضع، فتضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد، هكذا. الكيفية الثالثة أن تجعل اليمنى على ذراعك اليسرى، على هذا الموضع، هكذا. هذه ثلاث كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موضع اليدين، يعني أين تضع يديك، هل تضعهما على صدرك، فوق سرتك، تحت سرتك؟ الشيخ هنا يقول فوق سرته أو تحتها أو على صدره، يعني لم ينص على موضع معين، فكأنه يرى الأمر واسعا. وهكذا نقل الترمذي رحمه الله في سننه عن أهل العلم عموما، نقل عن أهل العلم عموما أن الأمر في ذلك واسع عندهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فإن الروايات التي فيها التنصيص على وضع اليدين على الصدر محل نظر عند المحدثين، وهي ضعيفة الإسناد، لكن الأقرب وهو الذي عليه بعض أئمة الاتباع كالإمام أحمد رحمه الله وغيره أنك تضع اليدين فوق السرة، أنك تضع اليدين فوق السرة، فوق السرة، يعني ما تحت السرة هذا محل نظر، لكن فوق السرة سواء كان على الصدر، على الثديين، أو تحتهما مباشرة، الأمر واسع، لكن المهم أن يكون فوق السرة، هذا الأفضل والأحسن. وأما المبالغة في وضع اليدين حتى يكون عند النحر، النحر هذا الموضع، فبعض الناس وبعض المتسننين المبالغين في اتباع السنة يصنعون هكذا، هذا غلط، ليس بصحيح. واضح؟ إذا تضع يديك هنا أو هنا الأمر واسع إن شاء الله، لكن المهم أن يكون فوق السرة. ثم ذكر رحمه الله دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء المذكور عندك هو المسمى بدعاء الاستفتاح. فبعدما تضع يديك على صدرك أو فوق سرتك تقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح صيغه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى صفة الصلاة، منها هذه الصيغة الموجودة عندك. نعم. قال ثم يتعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء قال هكذا أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كل هذا جائز ولا حرج، يفعل المصلي أو يقول المصلي ما شاء. ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، والأحوط أنه لا بد من قراءة البسملة مع الفاتحة، لكن في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام، في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام، الصلاة الجهرية يعني إيش؟ الصبح والمغرب والعشاء، ففي الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام السنة أن يسر بالبسملة لا يجهر بها، كما في حديث أنس في الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أول ما يسمع من صوت الإمام الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك، وهذا ركن كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولم يتكلم المصنف رحمه الله على التأمين، بعد قراءة الفاتحة يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، وإن كانت الصلاة جهرية فإن التأمين يكون جهريا، والسنة كما ثبت في الأحاديث أن الإمام يرفع صوته بالتأمين، يجهر بالتأمين، وأن المأمومين كذلك، والسنة أيضا أن يكون تأمين المأموم مقارنا لتأمين الإمام، أن يكون تأمين المأموم مقارنا لتأمين الإمام، يعني لا يتقدم ولا يتأخر. ثم بعد ذلك يقرأ السورة بعد الفاتحة، يقول ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، لأنه يتكلم على ماذا؟ على هذه الصلوات، يقول سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، المفصل يبتدئ من سورة قاف وينتهي بآخر القرآن بالناس، يعني من سورة قاف إلى سورة الناس هذا القدر من القرآن يسمى المفصل، فالمفصل تكون القراءة منه في الفجر بالطوال كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاف والذاريات والطور وما أشبه ذلك، وفي المغرب من القصار، وهكذا كانت غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقرأ في المغرب بالطوال، يعني كان يقرأ أحيانا ببعض الطوال من السور، حتى أنه قرأ مرة بطول الطوليين، طول الطوليين قيل هي الأنعام وقيل هي الأعراف، لكن هذا لم يقع غالبا إنما وقع أحيانا، والسنة في المغرب على كل حال من ناحية الغالب يعني أن تكون خفيفة، هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباقي بقي معنا إيش؟ الظهر والعصر وماذا؟ والعشاء، في باقي هذه الصلوات يقرأ بوسط المفصل، وفي العشاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بنحو والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى بمثل ذلك، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هذا ربما كان فيه نوع إشكال على المصنف، لأن صلاة الصبح جهرية، والأصل أنها لا تكون بليل، صلاة الصبح لا تكون إلا بنهار. فنقول الجهر في القراءة يكون في الصبح وفي المغرب وفي العشاء. قال: إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها، وسيأتي الكلام على هذه الصلوات إن شاء الله. نعم. هذا هو الكلام على الركوع. بعد انتهاء السورة يكبر للركوع، يقول الله أكبر، ثم ينحني راكعا. وأدنى الركوع، أدنى القدر الواجب في الركوع، أنه يصدق عليه أنه منحني، أن يصدق عليه أنه منحني، يعني الذي يراه لا يقول هو قائم، الذي يراه لا يقول هو إيش، هو قائم. فلو أنه انحنى قليلا عن القيام هكذا فلا يصح، لابد أن ينحني بقدر ما يسمى راكعا. ويضع يديه على ركبتيه، هذا الكلام على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه أيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الانحناء ينبغي أن يكون ظهره مستقيما، وأن تكون رأسه مع ظهره هكذا على استقامة واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، حتى قال راوي الحديث: لو أتي بإناء على ظهره لاستقر، يعني لو أتيت بإناء ووضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستقر ولا يقع. والذكر في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك ما شاء، ويزيد معه إن شاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المذكور أو غيره. نعم. هذا هو الاعتدال. بعد الركوع ينتصب المصلي واقفا كما كان قبل الركوع، فهذا هو الاعتدال، يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. الإمام والمنفرد، يعني الذي يصلي وحده في غير جماعة، كلاهما يقول سمع الله لمن حمده. بقي معنا من؟ غير المأموم والمنفرد، غير الإمام والمنفرد، بقي من؟ المأموم. فالمأموم كما يقول الشيخ رحمه الله لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، وفي الرواية الأخرى: فإذا كبر فكبروا. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، ففرق بين ماذا وماذا؟ فرق بين التكبير وبين سمع الله لمن حمده. ففي التكبير تقول مثل الإمام، تكبر مثل الإمام، لكن في الاعتدال تقول مباشرة ربنا ولك الحمد. سواء اقتصرت على هذا ربنا لك الحمد ولك الحمد إلى آخره، أو أتيت بالصيغة الكاملة المذكورة عندك، أو بأية صيغة أخرى مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لوضع اليدين في الاعتدال، الصحيح في ذلك وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر واسع، إما أن تضع يديك فوق سرتك كما كنت تفعل قبل الركوع، وإما أن ترسل يديك، أن تضع يديك بجانبك، هذا جائز وذاك جائز. لكن هذا جائز وذاك جائز يعني إيش؟ يعني لا تصنع هذا أحيانا وهذا أحيانا. انتبه، متى نقول اصنع هذا أحيانا وهذا أحيانا؟ أحسنتم، لو كان الوضعان ثابتين، يعني لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك نقول افعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، لكن حقيقة الأمر هنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. فلو قيل لم يثبت الوضع نقول أيضا ولم يثبت إيش؟ ولم يثبت الإرسال، لم يذكر هذا في الحديث ولم يذكر أيضا ذاك في الحديث. فلهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الأمر واسع في هذه المسألة. نعم.
قال ثم يسجد على
بعد الاعتدال يأتي السجود، يسجد المصلي على سبعة أعضاء وجوبا، لابد أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، فلو تخلف عضو واحد فسجوده غير صحيح. ما هذه الأعضاء السبعة؟ الحديث مذكور عندك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، يعني جعلهما عضوا عضوا واحدا، على الجبهة وأشار بيده على أنفه. إذن لابد أن يكون الأنف على الأرض أيضا مع الجبهة. طيب هذا هو العضو الأول. بعد ذلك والكفين، والكفين. طيب كم هؤلاء؟ كم حتى الآن؟ ثلاثة. بعد ذلك الركبتان، كم هؤلاء؟ خمس. بعد ذلك أطراف القدمين، كم؟ سبعة. واضح؟ فالجبهة مع الأنف جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم عضوا واحدا، ثم بعد ذلك الكفان، ثم الركبتان، ثم أطراف أصابع القدمين. وعندما نقول أطراف أصابع القدمين أي بطون الأصابع، كيف يعني؟ تصوروا معي أن هذه هي الرجل، هذه أصابع الرجل الآن، لابد أن يكون المصلي في سجوده هكذا، واضح؟ يعني بطون أصابع الرجلين تكون على الأرض، وأما الذي يسجد هكذا يعني يضع ظهور الأصابع على الأرض فهذا غير صحيح. والذي يسجد هكذا يضع رجلا فوق رجل هكذا هذا أيضا غير صحيح، لابد أن تكون القدمان منصوبتين يعني قائمتين هكذا، وأن تكون بطون الأصابع على الأرض. واضح؟ وأيضا في أثناء سجوده، وهذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضم أصابع يديه ويجعلهما أيضا حيال أذنيه أو حيال منكبيه، يعني يحاول أن يحافظ على هذا أيضا في السجود، وكذلك ينصب قدميه ويلصق إحداهما بالأخرى، يعني أن تكون القدمان ملتصقتين. والذكر في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو ما فوق ذلك إن شاء، ويزيد عليها ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرت الجلوس بين السجدتين، ذكرتهم. طيب بعد السجود الأول يأتي الجلوس بين السجدتين، بعد السجدة الأولى هناك جلوس، يقوم المصلي جالسا، كيف يجلس؟ قال على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه الهيئة تسمى بالافتراش، تسمى بالافتراش. كيف يعني؟ أن يجلس على القدم اليسرى، يعني أن يضع مقعدته على رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا، هذا هو المقصود بالافتراش. ويضع كفيه على فخذيه، يضع كفيه على فخذيه، فهذا هو المقصود بالافتراش. هذه هيئة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك هيئة أخرى تسمى بالإقعاء، بالقاف، الإقعاء. والإقعاء على قسمين، إقعاء جائز وإقعاء غير جائز. انتبه، الإقعاء في الصلاة إقعاء جائز وإقعاء غير جائز. فالإقعاء الجائز أن تجلس على عقبيك. مر معنا في الطهارة عندما تكلمنا على غسل الرجلين إلى الإيه؟ إلى الكعبين. قلنا الكعب أين هو؟ العظم الناتئ البارز على جانبي القدم، هذا هو الكعب، واضح؟ لكن الجزء هذا الأخير الذي نسميه نحن كعبا، هذا ليس كعبا، هذا اسمه إيش؟ عقب، اسمه عقب، واضح هذا؟ طيب انتقل معي إلى الإقعاء الآن. الإقعاء أن تجلس على عقبيك، يعني أن تنصب قدميك هكذا وتضع مقعدتك على عقبيك، واضح؟ هذا هو الإقعاء الجائز. طيب الإقعاء المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إقعاء كإقعاء الإيه؟ الكلب. طيب تعرفون هيئة جلوس الكلب؟ تعرفون كيف يجلس الكلب ولا لا؟ مش ممكن ما تعرفوش. هيئة جلوس الكلب أنه أعزنا الله جميعا يضع يعني القائمتين الأماميتين الذراعين يعني على الأرض ويجلس على الخلف هكذا، واضح ولا لا؟ فالإقعاء المنهي عنه أن تضع يديك على الأرض وأن تجلس على مقعدتك على مثل هيئة الكلب، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقعاء الجائز يختلف عن الإقعاء الإيه؟ المنهي عنه. ففي الجلوس بين السجدتين إما أن تفترش وإما أن إيه؟ وإما أن تقعي، يعني تجلس على عقبيك. نعم. بالنسبة لجلسات الصلاة، جميع جلسات الصلاة تكون على هيئة الافتراش أو الإقعاء، واضح؟ إلا الجلسة الأخيرة التي يكون فيها التشهد الأخير في ختام الصلاة، فالسنة فيها ما يسمى بالتورك بالكاف، التورك بالكاف، إياك أن تكتبها بالقاف. ليه؟ لأن التورق بالقاف ده في البيوع، تورق بالقاف ده في البيوع، سيأتي معنا في البيوع إن شاء الله. لكن التورق هنا هو التورق بالكاف من الورك، الورك اللي احنا نقول عليه الورك بالعامية يعني، واضح؟ فالتورق هو الذي يكون في ختام الصلاة، في آخر الصلاة، في الجلوس الأخير. سمي توركا لأن المصلي يجعل وركه على الأرض، لهذا سمي توركا. طيب كيف يعني؟ يجلس على مقعدته، يضع مقعدته على الأرض ويضع فخذه الأيسر على الأرض وينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، يخرج اليسرى من تحت اليمنى وهي منصوبة، هذا هو المسمى بالتورك. فهذا يكون في الجلسة في الجلوس الأخير في الصلاة عند التشهد الأخير، ويكون فيه التشهد على الصيغة التي سنعرفها إن شاء الله. ثم عاد المصنف بعد ذلك إلى الجلوس بين السجدتين، قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذكر في الجلوس بين السجدتين. أيضا ينبه على الإشارة بالأصبع، هذا يكون عند التشهد سواء تكلمنا على التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، لكن انتبه، التشهد الأوسط يكون افتراشا، الجلوس عند التشهد الأوسط يكون إيه؟ افتراشا، التورك هذا في التشهد الأخير، لكن الإشارة بالأصبع في التشهدين، في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. كيف تكون؟ إما أن تقبض أصابع اليمنى كلها هكذا وتشير بالمسبحة، قل المسبحة ولا تقل السبابة، واضح؟ السبابة مأخوذة من الإيه؟ من السب، لأن الرجل كان إذا سب رجلا أشار إليه هكذا، واضح؟ فالأدب أن تقول مسبحة. فتقبض الأصابع كلها وتشير بالمسبحة جهة القبلة، وإما أن تقبض هذين الأصبعين الخنصر والبنصر وتحلق بالوسطى والإبهام حلقة هكذا، الوسطى والإبهام تحلق بهما حلقة، تصنع بهما حلقة هكذا وتشير بالسبب بالمسبح. واضح؟ فهذه هي صفة الإشارة بالأصبع عند التشهد. وأما تحريك الأصبع فالقول فيه ينبني على صحة الحديث، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو الذي أعمل به، والله تعالى أعلم. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، إذن هناك سجود ثان ولا بد في كل ركعة من سجودين، السجود يتكرر في كل ركعة، فالسجدة الثانية تكون كالأولى تماما في صفتها وفي أذكارها. قال ثم ينهض مكبرا، ينهض للركعة الثانية التالية على صدور قدميه، هذا ترجيحه رحمه الله، وهذه مسألة معروفة اختلف فيها العلماء، هل ينهض المصلي على قدميه أو على يديه، بمعنى الاعتماد، يعني إذا اعتمد عند القيام يعتمد على يديه أم يعتمد على قدميه، فاختلف العلماء في هذا، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه، فتعتمد على الأرض بيديك هكذا، يعني يكون آخر ما يرفع اليدان، مفهوم هذا، يكون آخر ما يرفع من على الأرض اليدان، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عند الخرور إلى السجود، يعني عندما تنزل ساجدا، عندما تفرغ من الاعتدال، سمع الله لمن حمده، ثم تخر للسجود، هل تضع قدميك، هل تضع ركبتيك أولا أم يديك أولا؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، والأصح أنه يضع يديه أولا، يضع يديه أولا. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى في جميع الصفات التي تقدمت، ثم يجلس للتشهد الأول، هذا إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وأما صلاة الفجر فليس فيها إلا تشهد واحد، وصفته كما ترى أمامك. وينبه على قوله السلام عليك أيها النبي، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، هل يقول السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي، هذا محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقول كما قال المصنف السلام عليك أيها النبي. نعم. قال ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني بعدما ينتهي من التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يكبر ليقوم للركعة التالية، فإذا صلى الركعة الثالثة والرابعة قال يصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني في الركعتين الأخيرتين إن كانت الصلاة رباعية، وفي الركعة الأخيرة إن كانت الصلاة ثلاثية لا يقرأ إلا الفاتحة فقط. لكن يجوز له أحيانا أن يقرأ السورة أيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. ثم في الأخير عندما ينتهي من صلاته فهناك التشهد الأخير، وهو المذكور يعني الذي تقدمت صيغته، ويزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأية صيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم بعد ذلك يدعو بما أحب، يتخير من الدعاء أعجبه إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأدعية المأثورة أو من غيرها. ثم في الأخير الخروج من الصلاة يكون بالتسليم، يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. أو يزيد على ذلك وبركاته عند من يصحح هذه الزيادة كالعلامة الألباني رحمه الله. المهم أن يتقيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبه هنا على أن التسليمة الثانية ليست واجبة، إنما الواجب التسليمة الأولى. التسليمة الأولى هي الواجبة، وهي التي يحصل بها الخروج من الصلاة، فإذا سلم التسليمة الأولى فقد حصل الخروج من الصلاة، وصارت التسليمة الثانية سنة ومستحبة. وأيضا ينبغي الالتفات إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يلتفت عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال. يعني السنة أنك لا تصنع هكذا، يعني تلتفت التفاتة يسيرة جدا، لا، عليك أن تلتفت التفاتة كبيرة حتى يرى خدك إذا كان هناك من يراك من الخلف. وينبه أيضا على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصنعه كثير من الناس الآن، أنهم يحركون أيديهم عند التسليم. التسليم لا يتحرك فيه إلا الرأس، وأما اليدان فعلى الفخذين، اليدان لا تتحركان. فالذي يصنعه بعض الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غلط. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يصنعون ذلك، فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ يعني كأنكم تحركون أيديكم كذيول الخيل المضطربة، الخيل إذا كانت مضطربة متوترة تحرك ذيولها هكذا يمينا وشمالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال: والأركان القبلية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على وجه المأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعاله أركان فعلية إلى التشهد الأول فإنهم واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع: سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده بالإناد والمنفرد: وربنا لك الحمد بالكل. تقديم واجبات الخصب بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذلك الجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. متفق عليه.
بعد الكلام على صفة الصلاة ينبغي الكلام على تقسيم هذه الصفة، فهناك التأسي الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أن تفعل كما فعل، أن تصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. لكن كما مر معنا في الوضوء عندما تكلمنا على الصفة الكاملة للوضوء وفي غير ذلك، يحتاج العلماء إلى بيان مراتب هذه الصفة، لأن هذا هو الذي تترتب عليه الأحكام. فبالنسبة للصلاة، ليس كل شيء في الصلاة واجبا، ليس كل شيء في الصلاة واجبا. الصلاة تتنوع ما بين واجبات ومستحبات وأركان على حسب هذا التقسيم. يعني خلينا في هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله، قسم صفة الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات ومستحبات. أركان وواجبات ومستحبات. فالأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، والمستحبات لا بأس بتركها أصلا، لا تؤثر على الصلاة أصلا وليس فيها سجود سهو. التفصيل إن شاء الله يأتي معنا في سجود السهو، سنعرف إن شاء الله إذا تركت ركنا ماذا تفعل، إذا تركت واجبا ماذا تفعل، سيأتي إن شاء الله في سجود السهو. فالآن فقط نميز بين الأركان والواجبات والمستحبات. فالأركان إما قولية وإما فعلية. الأركان إما قولية يعني من الأذكار التي تقال، وإما فعلية من الأفعال التي تفعل في الصلاة. فالأركان القولية: تكبيرة الإحرام، وهذا مفتاح الصلاة، هذا تحريم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صلى بغير تكبيرة إحرام فصلاته لم تنعقد من الأصل، صلاته لم تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة أصلا. فأولا تكبيرة الإحرام، ثانيا قراءة الفاتحة على غير مأموم. هذا ترجيح المصنف رحمه الله، أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، تجب على الإمام والمنفرد فقط. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تجب على الجميع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الصلاة الجهرية نص خاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقالوا: نعم. فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهذا نص واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. يقول رحمه الله: والتشهد الأخير، هذا أيضا من الأركان القولية، التشهد الأخير الذي هو ختام الصلاة. قال: والسلام الذي هو تحليل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخرج من الصلاة إلا بالتسليم. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. يعني هذا يحتاج إلى شرح، لأن العبارة ربما كانت مشكلة. إذا تكلمنا على الأركان الفعلية فاكتب عندك حتى تعرف المسألة إن شاء الله. أولا القيام، القيام في الصلاة المفروضة، اكتب هكذا: القيام في الصلاة المفروضة. لماذا؟ لأنه في النوافل لا يجب القيام، يجوز أن تصلي النافلة وأنت قاعد، لكن في الصلاة المفروضة الواجبة لا بد أن تصلي وأنت قائم. ثانيا الركوع. ثالثا الاعتدال. رابعا السجود، السجود يعني السجدتين جميعا يعني. خامسا الجلوس بين السجدتين. سادسا الجلوس الأخير، الجلوس الأخير يعني الذي فيه التشهد الإيه؟ الأخير. لكن الجلوس للتشهد الأوسط حكمه حكم التشهد الإيه؟ الأوسط. إذن عرفت القاعدة الآن، حكم الجلوس حكم ما يقال فيه، حكم الجلوس حكم ما يقال فيه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فالتشهد الأخير عرفنا أنه ركن، يلزم من هذا أن نفس الجلوس إيه؟ ركن، ولا شك في هذا. واضح؟ طيب، ننتقل الآن إلى واجبات الصلاة. الآن عرفنا الأركان، أعد معي مرة أخرى من أول كلام المصنف: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، التسليم، القيام في الفريضة، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس الإيه؟ الأخير. واضح؟ هذه هي أركان الصلاة. ننتقل الآن إلى الواجبات. أول ما ذكره التشهد الأول، قال: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. فالتشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فهو من الواجبات، وكذلك الجلوس له، الجلوس للتشهد الأول. قال: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني كل تكبير في الصلاة بعد ذلك فهو من الإيه؟ من الواجبات. يبقى التكبير للركوع وللسجود وللجلوس بين السجدتين، كل هذا من الإيه؟ من الواجبات. وكذلك سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا كله أيضا من الواجبات. ماذا بعد ذلك؟ وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ويقول مرة، يعني الذي يجب في التسبيح مرة، الواجب في التسبيح مرة، ما زاد على المرة فهو إيه؟ فهو مستحب ليس واجبا. رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن هذا محل تأمل. الأوجه أن يقال والله أعلم إنما يجب مرة واحدة فقط، على القول بوجوبه، يعني بوجوب الذكر بين السجدتين، فهذا لا يجب إلا مرة واحدة، تقول رب اغفر لي مرة واحدة. قال: وما زاد فهو مسنون، يعني ما زاد على المرة الواحدة من الذكر في الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وكذلك في الاعتدال، كل ما يزيد على هذا فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد للكل، هذا معطوف على الواجبات، يعني وقول سمع الله لمن حمده هذا معطوف على الواجبات، يعني من الواجبات أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. قلنا سيأتي شرح هذا في سجود السهو إن شاء الله. قال: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، يعني ما سوى ذلك. الآن عرفت الأركان، كتبتها، اكتب الواجبات أيضا، هي عندك مكتوبة عندك، كل ما سوى هذا فهو إيش؟ مستحب، يعني منه إيش؟ رفع اليدين، رفع اليدين في المواضع الأربعة إيش؟ مستحب، على حسب كلام المصنف رحمه الله التعوذ، في اختلاف بين العلماء، لكن على كلامه التعوذ مستحب، قراءة السورة مستحب، الهيئات في الركوع، وضع اليدين، بسط الظهر، الهيئة في السجود، في الجلوس بين السجدتين، في التشهد الأول، في التشهد الأخير، كل هذا يعد من الإيه؟ من المستحبات. ثم بين ركنا مهما جدا لأنه لم يذكر نصا في الكلام السابق، وهو الطمأنينة في الأركان، يعني من أركان الصلاة الطمأنينة في كل ركن، يعني ارجع إلى الأركان التي سبقت، ارجع إلى الأركان التي سبقت، وخصوصا الأفعال، وخصوصا الأفعال. فالطمأنينة في القيام، في الركوع، في الاعتدال، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، لأن هذا هو الذي ذكر في الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخره. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة لهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، ويعرف بحديث المسيء صلاته. القصة معروفة، أن رجلاً دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني بسرعة هكذا يركع ويسجد بسرعة. فلما قضى صلاته سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصل، يعني هذه الصلاة التي صليتها صلاة باطلة غير صحيح. فالذي لا يطمئن في صلاته صلاته باطلة لا تصح. طيب الطمأنينة ما هي؟ الطمأنينة معناها الاستقرار، أن يستقر المصلي في الركن المعين الذي يفعله، يعني إذا ركع لابد أن يستقر في الركوع، لابد أن يمكث فترة في الركوع بقدر ما يستقر، وتستقر مفاصله وتستقر أعضاؤه. إذا سجد فكذلك، إذا جلس بين السجدتين فكذلك، هذا هو معنى الطمأنينة. وطالما أننا أوجبنا التسبيح حتى تتضح عندنا المسألة، طالما أننا أوجبنا التسبيح إذا نقول الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة مطمئنة، أن تقول سبحان ربي العظيم. واضح؟ إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، بهذا تتحقق الطمأنينة. واضح؟ فإذا لم تتحقق هذه الطمأنينة، يعني الذي يركع هكذا ثم يرفع مباشرة لا يستقر لا يطمئن، فصلاته باطلة. من الأركان أيضا الترتيب، الترتيب في الأركان، يعني الأركان التي مرت لابد أن تكون مرتبة، لا يجوز أن تسجد قبل الركوع، ولا يجوز أن تركع قبل قراءة الفاتحة، وهكذا لابد من الترتيب بين الأركان. نعم.
قال: في الفرع من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام وفيك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فنال بها.
هذا هو الذكر بعد الصلاة، وهو من المستحبات، يستحب للمصلي أن يذكر الله تعالى عقب انتهاء صلاته، وهذا واضح لا يحتاج إلى كلام، الأذكار موجودة عندك، ويستحب أيضا أن تتأسى بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. هذه مسألة النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض، وهذه النوافل منها قسم يقول فيه العلماء رواتب، رواتب، والمراد بالرواتب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذه الرواتب هي المذكورة عندك في الحديث، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل قبل الفجر. كم هؤلاء؟ 10. ليس معنى هذا إنكار الصفات الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، لكن هذه هي النوافل التي نسميها رواتب. هناك صفات أخرى، نعم، بالنسبة للظهر يجوز لك 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، ويجوز أيضا 4 قبل الظهر و4 بعدها. إذن بالنسبة للظهر عندك الآن كم صفة؟ أولا بالنسبة للراتبة الموجودة في حديث ابن عمر، ركعتان وركعتان، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. طيب في غير حديث ابن عمر عندك كيفيتان، الأولى أربع قبل الظهر واثنتان بعدها، الثانية أربع قبل الظهر وأربع بعدها. طيب بالنسبة للعصر، هذا محل اختلاف بين العلماء، هل للعصر سنة راتبة أم لا بناء على الركعتان، بناء على الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيل المسألة ليس محله هنا، لكن الذي عليه عامة العلماء أن العصر ليس له سنة راتبة ولا يصلي بعد العصر شيئا كما سيأتي في أوقات النهي عن الصلاة. طيب قبل العصر ثبت في ذلك حديث وهو أربع قبل العصر، ثبت الحديث أنه يجوز أداء أربع ركعات قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. بالنسبة للعشاء هناك الركعتان الراتبتان، وهناك بعد ذلك الوتر، هذه صلاة مستقلة، هناك الوتر وهذه نافلة مؤكدة، والوتر أقله ركعة يجوز أن تصلي ركعة منفردة واحدة توتر بها. وأما أكثر الوتر فالصحيح أنه لا أكثر له، وهو قول عامة أهل العلم. وهذا لابد أن ينتبه فيه إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصلي ثلاثا لا يتشهد إلا في آخرها، وكان أحيانا يصلي خمسا لا يتشهد إلا في آخرها، وكان أحيانا يصلي سبعا لا يتشهد إلا في آخرها، فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات. وهناك أيضا قيام الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فكل هذا من الصلوات النوافل. نقف هنا إن شاء الله.